إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. ويكون المشي بالجنازة سريعا، والمشي معها والحمل لها سنة، والمتقدم عليها والمتأخر عنها سواء، ويكره الركوب، ويحرم النعي والنياحة واتباعها بنار وشق الجيب، والدعاء بالويل والثبور، ولا يقعد المتبع لها حتى توضع، والقيام لها منسوخ.
وصلنا إلى قول الإمام الشوكاني رحمه الله، والقيام قبلها مجرور مرفوع،
ولا يقعد المتبع،
أيوة،
حتى توضع الجنازة،
والقيام لها
منسوخ.
طيب، قال: والقيام لها منسوخ. وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: والقيام لها منسوخ. أما القيام للجنازة فقد صح في ذلك أحاديث في الصحيحين وغيرهما، فمن ذلك ما جاء في الصحيحين: إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم أو توضع. وله ألفاظ مختلفة في الصحيحين، هذا معناه. والقيام للجنازة سواء كان مسلما أو كافرا لا فرق، لأن القيام لعظة الموت لا لتعظيم الميت. فقد ثبت أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قام لجنازة، فأخبر بأنها جنازة يهودي، فقال: أليست نفسا؟ أي أن المقصود هي نفس، والعبرة تحصل بالنفس المسلمة أو الكافرة. فالقيام لعظة الموت، وهذه الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما تدل على مشروعية القيام للجنازة سواء كانت جنازة كافر أو مسلم. حتى لا أنسى أنبه، الآن إذا قاموا للجنازة يرفعون الإصبع متشهدين. نرى كثيرا من الناس إذا مرت عليه جنازة يقوم، ثم يأتي ببدعة محدثة فيتشهد رافعا سبابته، هذه بدعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالقيام. وأما هذا الوصف بأن يشير بأصبعه متشهدا فهذا لا أصل له في السنة، فهو بدعة، إذ هو زيادة وصف شرعي على ما جاء به الشرع. بعد ذلك تكلم العلماء في النسخ بأن القيام للجنازة قد نسخ، وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: قام رسول الله للجنازة فقمنا ثم قعد فقعدنا. وفي رواية: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة ثم قعد بعد ذلك. فاحتج جماعة من أهل العلم على أن هذا الحديث يدل على النسخ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نسخ أمره للقيام بالجنازة. والنسخ لا يثبت بمجرد فعل مخالف للأمر. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقيام للجنازة ثم جلس بعد، هذا الجلوس لا يدل على النسخ. وقد ضربت مثالا على ذلك هناك في الدرر في كتاب الصلاة أو في كتاب الطهارة، عندما تكلمت عن نواقض الوضوء وذكرت حديث جابر بن عبد الله قال كان آخر الأمرين أو كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر ثم فعل خلاف ما أمر فلا يكون فعله ناسخا، وإنما يكون فعله صارفا للأمر من الوجوب إلى الاستحباب. وذكرت أيضا مثالا حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، فقال له عمر يا رسول الله رأيتك تصنع شيئا لم تكن تصنعه، فقال عمدا فعلته يا عمر، عمدا فعلته يا عمر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء عند كل صلاة، وهو ظاهر القرآن إذا قمتم إلى الصلاة ثم فعل خلاف الأمر، عندئذ لا يقال أن فعله نسخ استحباب تجديد الوضوء عند كل صلاة. إذن مجرد الفعل بعد الأمر لا يستلزم النسخ، وإنما يدل على الصرف، على صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. لذلك فمجرد أن نحتج على النسخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي في صحيح مسلم أن النبي أمر بالقيام للجنازة ثم قعد، هذا بمجرده على قواعد الأصول لا ينضبط، ولا يصح أن يثبت النسخ بمجرد الفعل. ولكن جاء في مسند الإمام أحمد وغيره لفظ زائد على حديث علي عند مسلم قال قام رسول الله فقمنا ثم قعد بعد ذلك وأمرنا بالقعود. إذن هنا احتمال النسخ أقوى، لا سيما أن على ذلك جماهير أهل العلم. والفرق بين الأمرين أنه بمجرد الفعل لا يثبت النسخ، لكن هنا أمر زائد وهو أنه أمرهم بالقعود بعد أن كان قد أمرهم بالقيام، فهنا يصلح النسخ لتعارض الأمر أو لمعارضة الأمر المتأخر مع الأمر المتقدم، لا سيما أن جماهير العلماء قالوا بالنسخ. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقيام للجنازة، ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم وأمرهم بالقعود. فعلى القول بالنسخ وهو قول جماهير العلماء، فلا يجوز أن يقام للجنازة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقعود، والأصل في الأمر الوجوب، لا سيما أن أمره بالقعود متأخر عن أمره بالقيام. ومن هنا فإن القيام للجنازة إن صحت تلك اللفظة، أعني وأمرنا ثم أمرنا بالقعود، فإن الشيخ الألباني قد حسن إسناد هذه الرواية، فإن صح هذا الحديث صلح للنسخ، وعندئذ لا يجوز أن يقام للجنازة، بل الواجب هو القعود، لأن الأمر الأول قد نسخ. هذا أولا. بعد ذلك فرق بعض أهل العلم بين حالتين، ومنهم الإمام الشوكاني، فرقوا بين المتبع للجنازة وبين غير المتبع، فقالوا المتبع للجنازة الذي يمشي خلفها ويتبعها، فإن الأصل في حقه هو النسخ، أن النبي أمر بالقعود. وأما غير المتبع للجنازة إذا مرت عليه وهو غير متبع لها، فإن الأصل في حقه هو القيام. هكذا ذكر الإمام الشوكاني في الدراري، ففرق رحمه الله بين المتبع، فالقيام بالنسبة للمتبع منسوخ، وأما الذي تمر عليه الجنازة فإن القيام في حقه محكم. وهذا التفريق لا أعلم له دليلا صريحا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم أو توضع. فقوله إذا رأيتم الجنازة أمر للعموم، لكل من رأى الجنازة، فقوله إذا رأيتم الجنازة أمر لكل من رأى الجنازة، سواء كان متبعا مشيعا أو مرت به الجنازة وليس بمشيع. فلما قال بعد ذلك ثم جلس وجلسنا وأمرنا بالجلوس، كان أمره بالجلوس للجميع كأمره بالقيام للجميع. والحاصل أن الذي يظهر من الأدلة في هذا الباب أنه لا فرق بين المتبع وبين غير المتبع، بل الأصل في الجميع هو الجلوس. هذا ما يتعلق بالنسبة للقيام للجنازة واتباع الجنازة، ومن فرق بين القيام للمتبع وبين القيام لغير المتبع. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويجب دفن الميت في حفرة تمنعه من اتباع.
قال ويجب دفن الميت في حفرة تمنعه من السباع. قلت من قبل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالدفن في أحاديث عدة، منها ما جاء في السنن وفي مسند الإمام أحمد، النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفروا وأوسعوا وأعمقوا حتى يوارى جسد الميت ولا يكون عرضة لأن يتأذى. فالسنة أن يعمق أو أن يعمق في الدفن للميت حتى يصان من أن تتأذى جثته، لا سيما إذا مر السيل أو ما أشبه ذلك. لكن لا يبالغ في هذا الأمر، وإنما يعمق له بحسب الحال، بحسب ما أمكن، لا يبالغ في هذا. الآن الناس عندنا هنا في مصر، في كثير من البلاد، لا يحفرون أصلا للميت، وهذا خطأ، وقد نبهت عليه في كثير من المناسبات. وعندما نتكلم مع الناس يقولوا: التربة هنا في مناطقنا ما أن تحفر حتى يخرج الماء، وهذه حجة باطلة، فإن الناس لو أرادوا لتصرفوا في مثل هذا الأمر حتى يطبقوا السنة، بل يطبقوا الفرض الذي أمرهم الله ورسوله به، وهو دفن الموتى. أما أن تبقى جثة الناس هكذا يبنى عليها البيوت إلى آخره، هذا كله لا يجوز. وسيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر كما في صحيح مسلم. نعم. هذا الكلام كله كلام باطل. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كثر القتلى كان يدفن الرجلين والثلاثة في قبر واحد. المهم أن الواجب هو إقامة الفرض. لو أعمقوا وزادوا في العمق فإن الزيادة في العمق تعوضهم عن ضيق المساحة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويجب دفن الميت في حفرة تمنعه من السباع، ولا بأس بالضرح واللحد أولى.
قال: ولا بأس بالضرح واللحد أولى. الدفن له طريقتان: طريقة الضرح وهي طريقة الشق، وطريقة اللحد. فطريقة الشق أن تحفر القبر، ثم بعد أن تحفر القبر تحفر داخل القبر في باطنه حفرة أخرى يوضع فيها جسد الميت، فتشق له في نصف الحفرة حفرة أخرى يوضع فيها، ثم يوضع عليه اللبن، ثم تهيل التراب. أين الميت؟ في حفرته التي هي داخل الحفرة. هذا اسم الشق أو الضرح. والطريقة الثانية في الدفن هي اللحد، وصفتها أن تحفر للميت الحفرة ثم تحفر له حفرة أخرى بجنب
احد جنبي القبر، احد الجنبين من داخل الحفرة، فتحفر له حفرة تدخلها الى الجنب الايمن او الى الجنب الايسر فيصير لحدا، ثم يوضع اللبن منتصبا، بينما في الضرح والشق يوضع اللبن على بطنه، ولكن في اللحد لانك تأخذ الجنب يمينا او يسارا فينصب اللبن نصبا. هاتان طريقتان. النبي صلى الله عليه وسلم دفن على طريقة اللحد، كما في صحيح مسلم انهم لحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم في قبره ونصبوا عليه اللبن نصبا. بارك الله فيك، ليس من اسفل، بارك الله فيك، انت حفرت الان، بعد ان انتهيت من الحفرة تأتي الى الجانب الايمن هذا فتحفر هكذا بجنبه فتبني غرفة له ثم تضعه فيها ثم تنصب اللبن ثم تهيل التراب. هل الصورة واضحة؟ طيب، هذا اللحد، والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في صحيح مسلم ان الصحابة الحدوا له وانهم نصبوا اللبن نصبا على لحده ثم اهالوا عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اللحد لنا والشق لغيرنا. وهذا فيه حجة على انه يستحب اللحد، بل فيه حجة على انه لا يجوز الشق، لانه قال والشق لغيرنا. ولكن ثبت ان الصحابة رضي الله عنهم في زمنه لما توفي رسول الله كان واحد من الصحابة يضرح والآخر يلحد، يدفن عن طريق اللحد أو يلحد. انظروا، فالمقصود أن أحدهما كان يضرح والآخر يلحد للميت، فلما مات صلى الله عليه وسلم تنازع الصحابة فقالوا واستخاروا الله يرحمك الله، ودعوا كلا الصحابيين، فأتى الذي يلحد فلحد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يدل على جواز الشق واللحد، لأنه كان معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره عليه الصلاة والسلام. إذن السنة اللحد هو أولى من أن يدفن عن طريق الشق.
قال رحمه الله تعالى: ويدخل الميت من مؤخر القبر.
قال: ويدخل الميت من مؤخر القبر او مؤخر القبر. ومعنى ذلك كما بين اهل العلم اي ان رأس الميت تدخل القبر من جهة موضع القدمين التي او الذي سيستقر فيه موضعهما. ومعنى ذلك ان يدخل القبر من جهة موضع استقرار القدمين، هذا معنى أن يدخل القبر من مؤخره. وقد ثبت عند ابن أبي شيبة وأبي داود وغيرهما من طريق أبي إسحاق وله ما يقويه، قال توفي الحارث فأوصى أن يدفنه عبد الله ابن يزيد، فدفنه وصلى عليه ثم أدخله القبر من جهة رجلي القبر، ثم قال إيه هذا من السنة. إذن فيدخل الميت قبره من جهة استقرار قدميه، يدخل على هذه الصفة، وهذا أصح ما قيل وعليه عمل جماهير السلف، أن الميت يدخل من قبل رجلي القبر، من مؤخر القبر. نعم.
ويوضع على جنبه الأيمن مستقبلا،
ويوضع على جنبه الأيمن مستقبلا، على الجنب الأيمن، فيوضع الميت في قبره على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، يدفن على الجنب الأيمن مستقبل القبلة. ذكرت من قبل أنه ليس في الباب حسب علمي، وقد نص جماعة من المحدثين على أنه ليس في الباب حديث صحيح صريح، لذلك فإن كثيرا من العلماء الذين نصوا على أن الميت في قبره يوضع على شقه الأيمن مستقبل القبلة، كثير منهم من القدماء والمحدثين من علمائنا علماء السنة نص كثير منهم على أن الحجة في هذا هو عمل المسلمين، وقد نص على هذا الإمام الشوكاني، وفي زماننا نص على هذا الإمام الألباني أن هذا الذي جرى عليه العمل. وكل ما يتعلق بأمر العبادة ولا يوجد فيه نص صريح واتفق عليه السلف فهو حجة، لأن اتفاقهم وجريان العمل على ذلك بنقل الخلف عن السلف فيه إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوصف. وأما إذا اختلفوا ولم يوجد عندنا حجة فالأصل أن لا يثبت الحكم الشرعي إلا بحجة. لذلك من هنا تأتي وصية الإمام أحمد لتلميذه الميموني، قال الميموني كان أبو عبد الله يقول لي يا أبا الحسن إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. لذلك أقول لا يوجد دليل شرعي نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بذلك أو فعل ذلك، وإنما بابنا أن نتبع ما اتفق عليه العلماء. ولذلك ذكر الإمام الألباني في كتابه العظيم المفيد أحكام الجنائز، ذكر هناك قال ويستحب أن يدفن على يوضع على شقه الأيمن مستقبل القبلة، ثم قال وعلى هذا جرى عمل المسلمين. فبهذا نأخذ وندين الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
حاول بعض العلماء منهم الإمام الألباني في بعض كتبه حاولوا أن ينصوا على دليل في المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك، حديث البخاري، فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. حاول بعض العلماء ومنهم الإمام الألباني في بعض كتبه أن يستنبطوا من هذا الحديث أن الميت يموت على هذا الوصف، يدفن على هذا، وهذا لا يدل أبدا، لا يدل على هذا لا من قريب ولا من بعيد، وإنما الحجة في هذا الباب هو عمل السلف. نعم.
ويستحب حفر التراب من كل من حضر 3 حفيات ولا يرفع القبر زيادة على شبر.
قال: ويستحب حفر التراب 3 حفيات، وهذا ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن كما صحح الإمام الألباني في كتابه أحكام الجنائز، ثم حفى 3 حفيات على رأس الميت بعد أن دفن. وأما أن يقال مع هذه الحفيات 3 أو 3، أن يقال مع هذه الحفيات 3: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، فهذه بدعة لا يجوز فعلها، وإنما تحثوا 3 حفيات على الميت من قبل رأسه دون قراءة شيء من القرآن. باب العبادة الأصل فيه الاتباع ولا تزد، فلو كان ذاك من الخير لما غفل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. كذلك عند وضع الميت في القبر أن يقول الذي يضعه: بسم الله وعلى ملة رسول الله. وقد نبه الإمام الألباني رحمه الله وجزاه الله خيرا، نبه على حكم يندر ذكره في كتب الفقه المطولات، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدفن كذا وكذا سأل أصحابه: هل قارف أحد منكم الليلة؟ يعني هل جامع أحد منكم أهل بيته؟ فاستدل الشيخ الألباني وجماعة من العلماء بهذا على أن الذي يضع الميت في القبر ينبغي له أن لا يكون قد قارف في تلك الليلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يرفع القبر زيادة على شبر.
قال: ولا يرفع القبر زيادة على شبر. ارتفاع القبر عن الأرض لا يجوز، وفي هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، حديث أبي الهياج الأسدي، قال له علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن لا تدع قبرا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. فالأصل تسوية القبور، وأنه لا يجوز البناء على القبر. ففي صحيح مسلم حديث علي كما ذكرت، وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد على القبر وأن يبنى عليه، زاد الترمذي وأن يكتب عليه. فلا يجوز البناء على القبور. وثبت أيضا في صحيح مسلم في حديث جابر هذا، ونهى أن يجصص القبر، نهى أن يبنى القبر بالجص. الجص نوع من أنواع التربة، ما أدري إيش بتسموه هنا، الجس، الجير، الجبس، هو هذا. فنهى رسول الله أن يجصص القبر، أن يبنى بالجص لا يجوز، وأن يبنى عليه. واستثنى أهل العلم أن يرتفع القبر عن الأرض نحو شبر. وقد ثبت عن بعض السلف أو عن جماعة من السلف، قال كثير منهم كان قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتفعا عن الأرض نحو شبر. وثبت أيضا فيما صححه الشيخ الألباني أنهم دفنوا بعض الصحابة رضي الله عنهم، ولما دفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعوا قبره نحو شبر. ولا يجوز الزيادة على هذا، لأن الأصل أنه لا يجوز أن يبنى على القبر. ويجوز أن يعلم الإنسان قبر أحد من أهله بحجر أو نحو ذلك. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع على قبر عثمان بن مضعون، وضع عليه حجرا فقال أتعلم به قبر أخي. فهذا لا يكره، بل إن احتاج إليه فإنه مشروع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أن يكتب على القبر وأن يبنى عليه كما هو الحال الآن، فكل هذا من البدع التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي معاص وبدع من وجهين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والزيارة للموتى مشروعة.
والزيارة للموتى مشروعة، وقد اتفق العلماء على مشروعية الزيارة للرجال. ففي صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموتى. وهذه سنة غفل عنها كثير من الناس، فإنك من النادر أن تجد الناس يزورون القبور إلا عند الدفن أو في مواسم البدع كزيارة القبور أيام الأعياد، كل هذا بدع. الأصل زيارة القبور للرجال باتفاق العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم بين الحكمة من ذلك، قال فإنها تذكركم الموت. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أمنا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ذات ليلة في ليلة أمنا عائشة حتى أتى القبور قبور البقيع ورفع يديه ودعا عليه الصلاة والسلام، فلا ينبغي إهمال هذه السنة التي أهملها كثير من الناس حتى من المنتسبين للسنة من أهل العلم أو من طلاب العلم، بل الواجب أن نقيم السنة فيما ينصلح به حالنا ظاهرا وباطنا. وأما زيارة القبور للنساء ففيها نزاع، فمن أهل العلم من رخص ومنهم من منع، ولا شك أن الصحيح أنه يشرع للنساء أن يزرن القبور كما يشرع ذلك للرجال، والحجة في هذا أحاديث، منها حديثان، الأول ما أخرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي عند قبر الحديث، والآخر وهو أصرح في الدلالة في صحيح مسلم أن أمنا عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إذا أتيت ما أقول؟ فقال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. فهذا حديث صحيح صريح أخرجه مسلم، فيه مشروعية زيارة النساء للقبور. وقد تشدد كثير من أئمتنا لا سيما من علماء الحرمين في هذا الزمان، شددوا في هذه المسألة، وقد رد عليهم الألباني بالحجة، والقول قوله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن زيارة القبور فإن نهيه باتفاق العلماء للرجال والنساء، فلما رخص بزيارة القبور فإن ترخيصه قد نسخ نهيه، فلما كان النهي عاما كذلك الترخيص جاء عاما. وأما من ادعى من علماء زماننا وقبل زماننا من أئمتنا أن أحاديث نهي النساء عن زيارة القبور خاصة، وأحاديث النهي عن زيارة وأحاديث الإذن عن زيارة القبور هي لعموم الرجال، واستدلوا أن النبي لعن زوارات القبور، زائرات القبور إلى آخره، وهذا كلام غير صحيح، لأن النهي كان من قبل للرجال والنساء، فلما لعن زائرات زوارات على الروايتين إحداهما صحيحة والأخرى ضعيفة، فعندئذ كان هذا موافق لأصل النهي، فلما رخص صلى الله عليه وسلم رخص للجميع، لا سيما وقد سألته أمنا عائشة رضي الله عنها فأمرها أو فشرع لها ذلك. وقد حاول جماعة من العلماء أن يمنعوا زيارة النساء للقبور، واحتجوا بحديث أم عطية في الصحيحين قولها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أي لم يشدد علينا في المنع من اتباع الجنائز، فاحتجوا بهذا على منع زيارة القبور للنساء، وهذه حجة عليهم، فإن الذين يمنعون زيارة النساء للقبور يقولون بالتحريم، وأم عطية تقول ولم يعزم علينا، أي لم يشدد علينا في اتباع الجنائز، فصار في الحديث حجة على أن المرأة يجوز لها أن تزور القبور، لأنها في الغالب إذا شيعت الجنازة فإنها تزور القبور. والحاصل أن تشييع النساء للجنازة منهي عنه نهي كراهة لا تحريم، وأما زيارة المرأة للقبور فمستحب، فإن العلة جامعة بين الرجال والنساء، ألا وهي قوله في صحيح مسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت، فإن تذكر الموت للرجال والنساء. هذا إذا نظرنا إلى الحكمة، وإذا نظرنا إلى النص الخاص فقد صح عن أمنا عائشة ما ذكرت في صحيح مسلم، وقد أجاد وأفاد الإمام الألباني في رده على من منع النساء من زيارة القبور. لا شك أن الضوابط الشرعية معتبرة للرجال والنساء، وقد نبهت على بدعة قراءة القرآن عند المقابر، أنهم إذا أتوا المقابر يقرؤون الفاتحة، هذه بدعة لا أصل لها في السنة، فإن النبي علم أمنا عائشة أن تقول: السلام عليكم، السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي علمهم إذا أتوا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. نعم.
ويقف الزائر مستقبلا للقبلة،
ويقف الزائر مستقبلا القبلة، مستقبلا مستقبلا القبلة. نص أئمتنا كمالك وأحمد وغيرهما من أئمة أهل الحديث أنه يكره استقبال القبور عند الدعاء، لا تستقبل القبر وترفع يديه، وقد كانوا يأتون القبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيسلمون ثم يستقبلون القبلة يدعون، فلا يجوز أن يستقبل القبر برفع اليدين في الدعاء. نعم.
ويحرم اتخاذ القبور مساجد،
ويحرم اتخاذ القبور مساجد، وقد تكلمت في هذا كثيرا ولله الحمد والمنة، والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. واتخاذ القبور مساجد أن يبنى على القبور مسجد، وأن يدخل القبر في المسجد، وقد نص الأئمة مالك والشافعي وأحمد وأهل الحديث من أهل السنة على أنه لا يجوز الصلاة في مسجد فيه قبر، وأنه يجب أن ينبش القبر فيخرج من المسجد، وأنه من صلى في مسجد فيه قبر فقد بطلت صلاته عند جماعة من أهل العلم، وعليه الإثم مع صحة الصلاة عند آخرين. فعلماء السنة لا يختلفون في أن إدخال القبور المساجد من فعل اليهود والنصارى، ولذلك انظروا إلى هذه البدع يطوفون بالقبور داخل المسجد ويتمسحون، ونعوذ بالله. نعم.
ويحرم اتخاذ القبور مساجد وزخرفتها وتسريجها،
وزخرفتها، وقد ثبت موقوفا وصححه الألباني مرفوعا والوقف أصح، قال إذا زوقتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. فزخرفة المساجد هذه من البدع، كذلك زخرفة القبور وتشييد القبور هذا أيضا من البدع، وإسراجها يعني إضاءتها هذا كله لا يجوز. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد أن تسرج القبور لأمر بذلك، فلما لم يفعل وكانت مظلمة وإنما يأتي الناس بمصابيح عند الدفن. لذلك من هذا الباب لا يجوز إضاءة القبور بالكهرباء، لا يجوز إضاءة القبور بالكهرباء، هذا الذي تقتضيه السنة. ثم ينظر إلى أقوال أهل العلم في هذا الزمان، فأنا لا أتقدم بين يدي العلماء، لكن هكذا الذي تقتضيه القواعد. فاسألوا أهل العلم وابحثوا هذه المسألة، هل نصوا في هذا على منع توصيل الكهرباء للقبور؟ فإن قواعد الشرع وفعل السلف يستلزم ذلك. نعم.
والقعود عليها،
القعود عليها جاء في صحيح مسلم نهى أن يقعد على القبر، وجاء في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يقعد أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص إلى جسده أو إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر مسلم، أو كما قال صاصر.
وسب الأموات،
سب الأموات ثبت في صحيح البخاري لا تسب الأموات، لا تسب الأموات، لا تسب الأموات فإنهم قد أفضوا، أو فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري من حديث أمنا عائشة لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. نعم.
والتعزية مشروعة،
آخر شيء عندك. والتعزية مشروعة، التعزية في الصحيحين أن ابنة للنبي صلى الله عليه وسلم توفي ولد لها فأرسلت إليه، فأرسل مع بعض أصحابه كما رواه الشيخان في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد قال أرسل إليها قل لها لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. هذه التعزية التي ثبتت في السنة. وأما أن يستعوض الناس تعزية من عندهم تصير هي الأصل فلا شك أنها بدعة، كما نرى أهل زمننا الآن لا يكاد أحدهم يعزي إلا بهذا اللفظ المبتدع ألا وهو قولهم أعظم الله أجرك، هذا لا أصل له في السنة، وهذا اللفظ بدعة لأن الناس جعلوه أصلا وتركوا السنة. إنما السنة ما جاء في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. كذلك ما جاء عند البخاري عندما مر على المرأة وهي تبكي عند قبر فقال لها اتق الله واصبري، فيعزى بما جاء في السنة أو بمعناه. وأما أن يتخذ الناس ألفاظا يجعلونها الأصل على ترك السنة فهذه من البدع.
وكذلك إهداء الطعام لأهل الميت.
وكذلك إهداء الطعام لأهل الميت، فقد ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره لما قتل جعفر بن أبي طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم. وأما حديث جرير عند ابن ماجه وغيره: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام من النياحة، فإن صنيعة الطعام لجمع الناس عند أهل الميت وأن يصنع أهل الميت طعاما ليجمعوا الناس فهذا من النياحة. وأما أن يهديهم الناس، أن يهدي الناس لأهل الميت، فهذه السنة. إذن قوله اصنعوا لآل جعفر طعاما فيه أن الناس يصنعون لأهل الميت طعاما. وحديث جرير عند ابن ماجه وغيره: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام من النياحة، فيه بدعة جمع الناس على العزاء، جمع الناس على العزاء. فجمع الناس على العزاء هو من البدع المحدثة، فلا يجوز أن يجتمع الناس على العزاء، سواء أقاموا ما يسمى بالصوان أو أتوا بمن يقرأ القرآن أو أقاموا هذا فيما يسمى في دار المناسبات. وقد قلت وأقول حتى ألقى الله إن الواجب على من له سلطة على المساجد أن يمنع البدع. قال الإمام أحمد: وأكره القعود للميت في المسجد فإن فيه تعظيم للميت. ذكر هذا الإمام أحمد في مسائله. ونص الإمام الشافعي قال: وأكره أن يجتمع الناس للميت ونحو ذلك. فاجتماع الناس في العزاء هذا من البدع المحدثة التي لا تجوز. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الجنائز، ونسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه رضا. بارك الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. ويكون المشي بالجنازة سريعا، والمشي معها والحمل لها سنة، والمتقدم عليها والمتأخر عنها سواء، ويكره الركوب، ويحرم النعي والنياحة واتباعها بنار وشق الجيب والدعاء بالويل والثبور، ولا يقعد المتبع لها حتى توضع، والقيام لها منسوخ.
وصلنا إلى قول الإمام الشوكاني رحمه الله. والقيام قبلها مجرور مرفوع،
ولا يقعد المتبع.
أيوة،
حتى توضع الجنازة.
والقيام لها
منسوخ.
طيب، قال: والقيام لها منسوخ. وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: والقيام لها منسوخ. أما القيام للجنازة فقد صح في ذلك أحاديث في الصحيحين وغيرهما. فمن ذلك ما جاء في الصحيحين: إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم أو توضع. وله ألفاظ مختلفة في الصحيحين، هذا معناه. والقيام للجنازة سواء كان مسلما أو كافرا، لا فرق، لأن القيامة لعظة الموت لا لتعظيم الميت. فقد ثبت أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قام لجنازة، فأخبر بأنها جنازة يهودي، فقال: أليست نفسا؟ أي أن المقصود هي نفس، والعبرة تحصل بالنفس المسلمة أو الكافرة. فالقيام لعظة الموت، وهذه الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما تدل على مشروعية القيام للجنازة، سواء كانت جنازة كافر أو مسلم. حتى لا أنسى أنبه، الآن إذا قاموا للجنازة يرفعون الإصبع متشهدين، نرى كثيرا من الناس إذا مرت عليه جنازة يقوم، ثم يأتي ببدعة محدثة فيتشهد رافعا سبابته، هذه بدعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالقيام. وأما هذا الوصف بأن يشير بأصبعه متشهدا فهذا لا أصل له في السنة، فهو بدعة، إذ هو زيادة وصف شرعي على ما جاء به الشرع. بعد ذلك تكلم العلماء في النسخ بأن القيام للجنازة قد نسخ، وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: قام رسول الله للجنازة فقمنا، ثم قعد فقعدنا. وفي رواية: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة ثم قعد بعد ذلك. فاحتج جماعة من أهل العلم على أن هذا الحديث يدل على النسخ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نسخ أمره للقيام بالجنازة. والنسخ لا يثبت بمجرد فعل مخالف للأمر، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقيام للجنازة ثم جلس بعد، هذا الجلوس لا يدل على النسخ. وقد ضربت مثالا على ذلك هناك في الدرر في كتاب الصلاة أو في كتاب الطهارة، عندما تكلمت عن نواقض الوضوء وذكرت حديث جابر بن عبد الله قال: كان آخر الأمرين أو كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر ثم فعل خلاف ما أمر فلا يكون فعله ناسخا، وإنما يكون فعله صارفا للأمر من الوجوب إلى الاستحباب. وذكرت أيضا مثالا حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، فقال له عمر: يا رسول الله، رأيتك تصنع شيئا لم تكن تصنعه. فقال: عمدا فعلته يا عمر، عمدا فعلته يا عمر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء عند كل صلاة، وهو ظاهر القرآن، إذا قمتم إلى الصلاة. ثم فعل خلاف الأمر، عندئذ لا يقال أن فعله نسخ استحباب تجديد الوضوء عند كل صلاة. إذن مجرد الفعل بعد الأمر لا يستلزم النسخ، وإنما يدل على الصرف، على صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. لذلك فمجرد أن نحتج على النسخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي في صحيح مسلم أن النبي أمر بالقيام للجنازة ثم قعد، هذا بمجرده على قواعد الأصول لا ينضبط، ولا يصح أن يثبت النسخ بمجرد الفعل. ولكن جاء في مسند الإمام أحمد وغيره لفظ زائد على حديث علي عند مسلم، قال قام رسول الله فقمنا ثم قعد بعد ذلك وأمرنا بالقعود. إذن هنا احتمال النسخ أقوى، لا سيما أن على ذلك جماهير أهل العلم. والفرق بين الأمرين أنه بمجرد الفعل لا يثبت النسخ، لكن هنا أمر زائد، وهو أنه أمرهم بالقعود بعد أن كان قد أمرهم بالقيام، فهنا يصلح النسخ لتعارض الأمر أو لمعارضة الأمر المتأخر مع الأمر المتقدم، لا سيما أن جماهير العلماء قالوا بالنسخ. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقيام للجنازة ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم وأمرهم بالقعود، فعلى القول بالنسخ وهو قول جماهير العلماء فلا يجوز أن يقام للجنازة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقعود، والأصل في الأمر الوجوب، لا سيما أن أمره بالقعود متأخر عن أمره بالقيام. ومن هنا فإن القيام للجنازة إن صحت تلك اللفظة، أعني وأمرنا ثم أمرنا بالقعود، فإن الشيخ الألباني قد حسن إسناد هذه الرواية، فإن صح هذا الحديث صلح للنسخ، وعندئذ لا يجوز أن يقام للجنازة، بل الواجب هو القعود لأن الأمر الأول قد نسخ. هذا أولا. بعد ذلك فرق بعض أهل العلم بين حالتين، ومنهم الإمام الشوكاني، فرقوا بين المتبع للجنازة وبين غير المتبع، فقالوا المتبع للجنازة الذي يمشي خلفها ويتبعها فإن الأصل في حقه هو النسخ، أن النبي أمر بالقعود، وأما غير المتبع للجنازة إذا مرت عليه وهو غير متبع لها فإن الأصل في حقه هو القيام. هكذا ذكر الإمام الشوكاني في الدراري، ففرق رحمه الله بين المتبع، فالقيام بالنسبة للمتبع منسوخ، وأما الذي تمر عليه الجنازة فإن القيام في حقه محكم. وهذا التفريق لا أعلم له دليلا صريحا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم أو توضع. فقوله إذا رأيتم الجنازة أمر للعموم لكل من رأى الجنازة، فقوله إذا رأيتم الجنازة أمر لكل من رأى الجنازة سواء كان متبعا مشيعا أو مرت به الجنازة وليس بمشيع. فلما قال بعد ذلك ثم جلس وجلسنا وأمرنا بالجلوس، كان أمره بالجلوس للجميع كأمره بالقيام للجميع. والحاصل أن الذي يظهر من الأدلة في هذا الباب أنه لا فرق بين المتبع وبين غير المتبع، بل الأصل في الجميع هو الجلوس. هذا ما يتعلق بالنسبة للقيام للجنازة واتباع الجنازة، ومن فرق بين القيام للمتبع وبين القيام لغير المتبع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويجب دفن الميت في حفرة تمنعه من اتباع.
قال: ويجب دفن الميت في حفرة تمنعه من السباع. قلت من قبل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالدفن في أحاديث عدة، منها ما جاء في السنن وفي مسند الإمام أحمد، النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفروا وأوسعوا وأعمقوا حتى يوارى جسد الميت ولا يكون عرضة لأن يتأذى. فالسنة أن يعمق أو أن يعمق في الدفن للميت حتى يصان من أن تتأذى جثته، لا سيما إذا مر السيل أو ما أشبه ذلك. لكن لا يبالغ في هذا الأمر، وإنما يعمق له بحسب الحال، بحسب ما أمكن، لا يبالغ في هذا. الآن الناس عندنا هنا في مصر في كثير من البلاد لا يحفرون أصلا للميت، وهذا خطأ، وقد نبهت عليه في كثير من المناسبات. وعندما نتكلم مع الناس يقولوا: التربة هنا في مناطقنا ما أن تحفر حتى يخرج الماء، وهذه حجة باطلة، فإن الناس لو أرادوا لتصرفوا في مثل هذا الأمر حتى يطبقوا السنة، بل يطبقوا الفرض الذي أمرهم الله ورسوله به وهو دفن الموتى. أما أن تبقى جثث الناس هكذا يبنى عليها البيوت إلى آخره، هذا كله لا يجوز. وسيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر كما في صحيح مسلم. نعم. هذا الكلام كله كلام باطل. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كثر القتلى كان يدفن الرجلين والثلاثة في قبر واحد. المهم أن الواجب هو إقامة الفرض. لو أعمقوا وزادوا في العمق فإن الزيادة في العمق تعوضهم عن ضيق المساحة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويجب دفن الميت في حفرة تمنعه من السباع، ولا بأس بالضرح واللحد أولى.
قال: ولا بأس بالضرح واللحد أولى. الدفن له طريقتان: طريقة الضرح وهي طريقة الشق، وطريقة اللحد. فطريقة الشق أن تحفر القبر، ثم بعد أن تحفر القبر تحفر داخل القبر في باطنه حفرة أخرى يوضع فيها جسد الميت، فتشق له في نصف الحفرة حفرة أخرى يوضع فيها، ثم يوضع عليه اللبن، ثم تهيل التراب. أين الميت؟ في حفرته التي هي داخل الحفرة. هذا اسم الشق أو الضرح. والطريقة الثانية في الدفن هي اللحد، وصفتها أن تحفر للميت الحفرة ثم تحفر له حفرة أخرى بجنب أحد جنبي القبر، أحد الجنبين من داخل الحفرة، فتحفر له حفرة تدخلها إلى الجنب الأيمن أو إلى الجنب الأيسر فيصير لحدا، ثم يوضع اللبن منتصبا، بينما في الضرح والشق يوضع اللبن على بطنه. ولكن في اللحد لأنك تأخذ الجنب يمينا أو يسارا فينصب اللبن نصبا. هاتان طريقتان. النبي صلى الله عليه وسلم دفن على طريقة اللحد كما في صحيح مسلم أنهم لحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم في قبره ونصبوا عليه اللبن نصبا. بارك الله فيك، ليس من أسفل. بارك الله فيك، أنت حفرت الآن، بعد أن انتهيت من الحفرة تأتي إلى الجانب الأيمن هذا فتحفر هكذا بجنبه فتبني غرفة له ثم تضعه فيها، ثم تنصب اللبن ثم تهيل التراب. هل الصورة واضحة؟ طيب، هذا اللحد. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في صحيح مسلم أن الصحابة ألحدوا له وأنهم نصبوا اللبن نصبا على لحده ثم أهالوا عليه عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللحد لنا والشق لغيرنا. وهذا فيه حجة على أنه يستحب اللحد، بل فيه حجة على أنه لا يجوز الشق، لأنه قال والشق لغيرنا. ولكن ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم في زمنه لما توفي رسول الله كان واحد من الصحابة يضرح والآخر يلحد، يدفن عن طريق اللحد أو يلحد. انظروا، فالمقصود أن أحدهما كان يضرح والآخر يلحد للميت، فلما مات صلى الله عليه وسلم تنازع الصحابة فقالوا واستخاروا الله يرحمك الله، ودعوا كلا الصحابيين، فأتى الذي يلحد فلحد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يدل على جواز الشق واللحد، لأنه كان معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره عليه الصلاة والسلام. إذن السنة اللحد هو أولى من أن يدفن عن طريق الشق.
قال رحمه الله تعالى ويدخل الميت من مؤخر القبر.
قال ويدخل الميت من مؤخر القبر أو مؤخر القبر، ومعنى ذلك كما بين أهل العلم أي أن رأس الميت تدخل القبر من جهة موضع القدمين التي أو الذي سيستقر فيه موضعهما، ومعنى ذلك أن يدخل القبر من جهة موضع استقرار القدمين. هذا معنى أن يدخل القبر من مؤخره. وقد ثبت عند ابن أبي شيبة وأبي داود وغيرهما من طريق أبي إسحاق وله ما يقويه، قال توفي الحارث فأوصى أن يدفنه عبد الله ابن يزيد، فدفنه وصلى عليه ثم أدخله القبر من جهة رجلي القبر، ثم قال إيه هذا من السنة. إذن فيدخل الميت قبره من جهة استقرار قدميه، يدخل على هذه الصفة، وهذا أصح ما قيل وعليه عمل جماهير السلف أن الميت يدخل من قبل رجلي القبر من مؤخر القبر. نعم.
ويوضع على جنبه الأيمن مستقبلا.
ويوضع على جنبه الأيمن مستقبلا، على الجنب الأيمن، فيوضع الميت في قبره على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، يدفن على الجنب الأيمن مستقبل القبلة. ذكرت من قبل أنه ليس في الباب حسب علمي، وقد نص جماعة من المحدثين على أنه ليس في الباب حديث صحيح صريح، لذلك فإن كثيرا من العلماء الذين نصوا على أن الميت في قبره يوضع على شقه الأيمن مستقبل القبلة، كثير منهم من القدماء والمحدثين من علمائنا علماء السنة نص كثير منهم على أن الحجة في هذا هو عمل المسلمين، وقد نص على هذا الإمام الشوكاني، وفي زماننا نص على هذا الإمام الألباني أن هذا الذي جرى عليه العمل. وكل ما يتعلق بأمر العبادة ولا يوجد فيه نص صريح واتفق عليه السلف فهو حجة، لأن اتفاقهم وجريان العمل على ذلك بنقل الخلف عن السلف فيه إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوصف. وأما إذا اختلفوا ولم يوجد عندنا حجة فالأصل أن لا يثبت الحكم الشرعي إلا بحجة. لذلك من هنا تأتي وصية الإمام أحمد لتلميذه الميموني، قال الميموني: كان أبو عبد الله يقول لي: يا أبا الحسن، إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. لذلك أقول: لا يوجد دليل شرعي نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بذلك أو فعل ذلك، وإنما بابنا أن نتبع ما اتفق عليه العلماء. ولذلك ذكر الإمام الألباني في كتابه العظيم المفيد أحكام الجنائز، ذكر هناك قال: ويستحب أن يدفن على يوضع على شقه الأيمن مستقبل القبلة، ثم قال: وعلى هذا جرى عمل المسلمين. فبهذا نأخذ وندين الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
حاول بعض العلماء منهم الإمام الألباني في بعض كتبه حاولوا أن ينصوا على دليل في المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك، حديث البخاري، فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. حاول بعض العلماء ومنهم الإمام الألباني في بعض كتبه أن يستنبطوا من هذا الحديث أن الميت يموت على هذا الوصف، يدفن على هذا، وهذا لا يدل أبدا، لا يدل على هذا لا من قريب ولا من بعيد، وإنما الحجة في هذا الباب هو عمل السلف. نعم.
يستحب حفر التراب من كل من حضر 3 حفيات ولا يرفع القبر زيادة على شبر.
قال: ويستحب حفر التراب 3 حفيات، وهذا ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن كما صحح الإمام الألباني في كتابه أحكام الجنائز، ثم حفى 3 حفيات على رأس الميت بعد أن دفن. وأما أن يقال مع هذه الحفيات 3 أو 3، أن يقال مع هذه الحفيات 3: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، فهذه بدعة لا يجوز فعلها، وإنما تحثو ثلاث حثيات على الميت من قبل رأسه دون قراءة شيء من القرآن. باب العبادة الأصل فيه الاتباع ولا تزد، فلو كان ذاك من الخير لما غفل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. كذلك عند وضع الميت في القبر أن يقول الذي يضعه بسم الله وعلى ملة رسول الله، وقد نبه الإمام الألباني رحمه الله وجزاه الله خيرا، نبه على حكم ينظر ذكره في كتب الفقه المطولات، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدفن كذا وكذا سأل أصحابه: هل قارف أحد منكم الليلة؟ يعني هل جامع أحد منكم أهل بيته؟ فاستدل الشيخ الألباني وجماعة من العلماء بهذا على أن الذي يضع الميت في القبر ينبغي له أن لا يكون قد قارف في تلك الليلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يرفع القبر زيادة على شبر.
قال: ولا يرفع القبر زيادة على شبر. ارتفاع القبر عن الأرض لا يجوز، وفي هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، حديث أبي الهياج الأسدي قال: قال له علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن لا تدع قبرا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. فالأصل تسوية القبور، وأنه لا يجوز البناء على القبر. ففي صحيح مسلم حديث علي كما ذكرت، وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد على القبر وأن يبنى عليه، زاد الترمذي وأن يكتب عليه. فلا يجوز البناء على القبور. وثبت أيضا في صحيح مسلم في حديث جابر هذا: ونهى أن يجصص القبر، نهى أن يبنى القبر بالجص. الجص نوع من أنواع التربة، ما أدري إيش بتسموه هنا، الجس، الجير، الجبس، هو هذا. فنهى رسول الله أن يجصص القبر، أن يبنى بالجص لا يجوز، وأن يبنى عليه. واستثنى أهل العلم أن يرتفع القبر عن الأرض نحو شبر. وقد ثبت عن بعض السلف أو عن جماعة من السلف، قال كثير منهم: كان قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتفعا عن الأرض نحو شبر. وثبت أيضا فيما صححه الشيخ الألباني أنهم دفنوا بعض الصحابة رضي الله عنهم، ولما دفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعوا قبره نحو شبر، ولا يجوز الزيادة على هذا، لأن الأصل أنه لا يجوز أن يبنى على القبر. ويجوز أن يعلم الإنسان قبر أحد من أهله بحجر أو نحو ذلك، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع على قبر عثمان بن مضعون وضع عليه حجرا فقال أتعلم به قبر أخي، فهذا لا يكره، بل إن احتاج إليه فإنه مشروع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أن يكتب على القبر وأن يبنى عليه كما هو الحال الآن، فكل هذا من البدع التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي معاص وبدع من وجهين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والزيارة للموتى مشروعة.
والزيارة للموتى مشروعة، وقد اتفق العلماء على مشروعية الزيارة للرجال. ففي صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموتى. وهذه سنة غفل عنها كثير من الناس، فإنك من النادر أن تجد الناس يزورون القبور إلا عند الدفن أو في مواسم البدع كزيارة القبور أيام الأعياد، كل هذا بدع. الأصل زيارة القبور للرجال باتفاق العلماء، والنبي صلى الله عليه وسلم بين الحكمة من ذلك، قال: فإنها تذكركم الموت. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أمنا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ذات ليلة في ليلة أمنا عائشة حتى أتى القبور، قبور البقيع، ورفع يديه ودعا عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي إهمال هذه السنة التي أهملها كثير من الناس، حتى من المنتسبين للسنة من أهل العلم أو من طلاب العلم، بل الواجب أن نقيم السنة فيما ينصلح به حالنا ظاهرا وباطنا. وأما زيارة القبور للنساء ففيها نزاع، فمن أهل العلم من رخص ومنهم من منع، ولا شك أن الصحيح أنه يشرع للنساء أن يزرن القبور كما يشرع ذلك للرجال. والحجة في هذا أحاديث، منها حديثان: الأول ما أخرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي عند قبر الحديث، والآخر وهو أصرح في الدلالة في صحيح مسلم أن أمنا عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إذا أتيت ما أقول؟ فقال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. فهذا حديث صحيح صريح أخرجه مسلم، فيه مشروعية زيارة النساء للقبور. وقد تشدد كثير من أئمتنا لا سيما من علماء الحرمين في هذا الزمان، شددوا في هذه المسألة، وقد رد عليهم الألباني بالحجة، والقول قوله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن زيارة القبور فإن نهيه باتفاق العلماء للرجال والنساء، فلما رخص بزيارة القبور فإن ترخيصه قد نسخ نهيه، فلما كان النهي عاما كذلك الترخيص جاء عاما. وأما من ادعى من علماء زماننا وقبل زماننا من أئمتنا أن أحاديث نهي النساء عن زيارة القبور خاصة، وأحاديث النهي عن زيارة وأحاديث الإذن عن زيارة القبور هي لعموم الرجال، واستدلوا أن النبي لعن زوارات القبور، زائرات القبور إلى آخره، وهذا كلام غير صحيح، لأن النهي كان من قبل للرجال والنساء، فلما لعن زائرات زوارات على الروايتين إحداهما صحيحة والأخرى ضعيفة، فعندئذ كان هذا موافق لأصل النهي، فلما رخص صلى الله عليه وسلم رخص للجميع، لا سيما وقد سألته أمنا عائشة رضي الله عنها فأمرها أو فشرع لها ذلك. وقد حاول جماعة من العلماء أن يمنعوا زيارة النساء للقبور، واحتجوا بحديث أم عطية في الصحيحين قولها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أي لم يشدد علينا في المنع من اتباع الجنائز، فاحتجوا بهذا على منع زيارة القبور للنساء، وهذه حجة عليهم، فإن الذين يمنعون زيارة النساء للقبور يقولون بالتحريم، وأم عطية تقول ولم يعزم علينا، أي لم يشدد علينا في اتباع الجنائز، فصار في الحديث حجة على أن المرأة يجوز لها أن تزور القبور، لأنها في الغالب إذا شيعت الجنازة فإنها تزور القبور. والحاصل أن تشييع النساء للجنازة منهي عنه، نهي كراهة لا تحريم، وأما زيارة المرأة للقبور فمستحب، فإن العلة جامعة بين الرجال والنساء، ألا وهي قوله في صحيح مسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت، فإن تذكر الموت للرجال والنساء. هذا إذا نظرنا إلى الحكمة، وإذا نظرنا إلى النص الخاص فقد صح عن أم عائشة ما ذكرت في صحيح مسلم، وقد أجاد وأفاد الإمام الألباني في رده على من منع النساء من زيارة القبور. لا شك أن الضوابط الشرعية معتبرة للرجال والنساء، وقد نبهت على بدعة قراءة القرآن عند المقابر، أنهم إذا أتوا المقابر يقرؤون الفاتحة، هذه بدعة لا أصل لها في السنة، فإن النبي علم أمنا عائشة أن تقول السلام عليكم، السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي علمهم إذا أتوا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. نعم.
ويقف الزائر مستقبلا للقبلة.
ويقف الزائر مستقبلا القبلة، مستقبلا مستقبلا القبلة. نص أئمتنا كمالك وأحمد وغيرهما من أئمة أهل الحديث أنه يكره استقبال القبور عند الدعاء، لا تستقبل القبر وترفع يديه. وقد كانوا يأتون القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيسلمون ثم يستقبلون القبلة يدعون، فلا يجوز أن يستقبل القبر برفع اليدين في الدعاء. نعم.
ويحرم اتخاذ القبور مساجد.
ويحرم اتخاذ القبور مساجد، وقد تكلمت في هذا كثيرا ولله الحمد والمنة. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. واتخاذ القبور مساجد أن يبنى على القبور مسجد، وأن يدخل القبر في المسجد. وقد نص الأئمة مالك والشافعي وأحمد وأهل الحديث من أهل السنة على أنه لا يجوز الصلاة في مسجد فيه قبر، وأنه يجب أن ينبش القبر فيخرج من المسجد، وأنه من صلى في مسجد فيه قبر فقد بطلت صلاته عند جماعة من أهل العلم، وعليه الإثم مع صحة الصلاة عند آخرين. فعلماء السنة لا يختلفون في أن إدخال القبور المساجد من فعل اليهود والنصارى. ولذلك انظروا إلى هذه البدع، يطوفون بالقبور داخل المسجد ويتمسحون، ونعوذ بالله. نعم.
ويحرم اتخاذ القبور مساجد وزخرفتها وتسريجها.
وزخرفتها، وقد ثبت موقوفا وصححه الألباني مرفوعا، والوقف أصح، قال: إذا زوقتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. فزخرفة المساجد هذه من البدع، كذلك زخرفة القبور وتشييد القبور هذا أيضا من البدع، وإسراجها يعني إضاءتها هذا كله لا يجوز. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد أن تسرج القبور لأمر بذلك، فلما لم يفعل وكانت مظلمة، وإنما يأتي الناس بمصابيح عند الدفن. لذلك من هذا الباب لا يجوز إضاءة القبور بالكهرباء، لا يجوز إضاءة القبور بالكهرباء، هذا الذي تقتضيه السنة. ثم ينظر إلى أقوال أهل العلم في هذا الزمان، فأنا لا أتقدم بين يدي العلماء، لكن هكذا الذي تقتضيه القواعد. فاسألوا أهل العلم وابحثوا هذه المسألة، هل نصوا في هذا على منع توصيل الكهرباء للقبور؟ فإن قواعد الشرع وفعل السلف يستلزم ذلك. نعم.
والقعود عليها.
القعود عليها جاء في صحيح مسلم نهى أن يقعد على القبر، وجاء في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يقعد أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص إلى جسده أو إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر مسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
وسب الأموات.
سب الأموات ثبت في صحيح البخاري لا تسبوا الأموات، لا تسبوا الأموات، لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا، أو إن فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري من حديث أمنا عائشة: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. نعم.
والتعزية مشروعة.
آخر شيء عندك. والتعزية مشروعة. التعزية في الصحيحين أن ابنة للنبي صلى الله عليه وسلم توفي ولد لها فأرسلت إليه، فأرسل مع بعض أصحابه كما رواه الشيخان في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد قال: أرسل إليها قل لها لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. هذه التعزية التي ثبتت في السنة. وأما أن يستعوض الناس تعزية من عندهم تصير هي الأصل فلا شك أنها بدعة، كما نرى أهل زمننا الآن لا يكاد أحدهم يعزي إلا بهذا اللفظ المبتدع ألا وهو قولهم أعظم الله أجرك. هذا لا أصل له في السنة، وهذا اللفظ بدعة لأن الناس جعلوه أصلا وتركوا السنة. إنما السنة ما جاء في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد: لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. كذلك ما جاء عند البخاري عندما مر على المرأة وهي تبكي عند قبر فقال لها: اتق الله واصبري. فيعزى بما جاء في السنة أو بمعناه. وأما أن يتخذ الناس ألفاظا يجعلونها الأصل على ترك السنة فهذه من البدع.
وكذلك إهداء الطعام لأهل الميت.
وكذلك إهداء الطعام لأهل الميت فقد ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره لما قتل جعفر بن أبي طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم. وأما حديث جرير عند ابن ماجه وغيره: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام من النياحة، فإن صنيعة الطعام لجمع الناس عند أهل الميت وأن يصنع أهل الميت طعاما ليجمعوا الناس فهذا من النياحة. وأما أن يهديهم الناس، أن يهدي الناس لأهل الميت فهذه السنة. إذن قوله اصنعوا لآل جعفر طعاما فيه أن الناس يصنعون لأهل الميت طعاما. وحديث جرير عند ابن ماجه وغيره: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام من النياحة فيه بدعة جمع الناس على العزاء، جمع الناس على العزاء. فجمع الناس على العزاء هو من البدع المحدثة، فلا يجوز أن يجتمع الناس على العزاء سواء أقاموا ما يسمى بالصوان أو أتوا بمن يقرأ القرآن أو أقاموا هذا فيما يسمى في دار المناسبات. وقد قلت وأقول حتى ألقى الله إن الواجب على من له سلطة على المساجد أن يمنع البدع. قال الإمام أحمد: وأكره القعود للميت في المسجد فإن فيه تعظيم للميت ذكر هذا الإمام أحمد في مسائله، ونص الإمام الشافعي قال: وأكره أن يجتمع الناس للميت ونحو ذلك. فاجتماع الناس في العزاء هذا من البدع المحدثة التي لا تجوز. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الجنائز، ونسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه رضا. بارك الله.